اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 18 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. هناك أسئلة تتعلق فعلا بالدرس الفائت ويحسن أن يجيب عنها. أحد الإخوة يقول: هل تخلف الثلاثة كان تكوينيا من الله أم من أنفسهم؟ ولماذا قال سبحانه وتعالى خلفوا ولم يقل تخلفوا؟ لعل الأخ نسي أو لم يكن متنبها عندما قلنا أو عندما قال الإمام النووي وهو يشرح كلمة خلف، قال: ليس المراد بخلف تخلفهم عن الغزوة، وإنما معنى خلف أي أن الله أرجأ قبول توبته. هذا هو معنى خلف، أي جاءوا يتوبون ويستغفرون جاري عز وجل، ولكن الله أرجأ توبتهم إلى حين. إذن التعبير عن ذلك هو خلف فعلا، لأن الله خلف أي أخر توبتهم. وبعض الإخوة يعني سؤالين يتعلقان تقريبا بموضوع واحد، وهو أن الذي يرتكب معصية تتضمن إساءة لحق مخلوق، لحق إنسان مسلم، قلنا مرارا أن توبة هذا الإنسان لا تتم إلا إذا استوفى ذلك الإنسان حقه أو سامحه في حقه. طيب إذا ارتكب الإنسان معصية القتل، قتل إنسانا ثم تاب إلى الله، يقتضى ذلك أن لا تقبل توبته، لأن ولي المقتول لم يأخذ حقه بعد. هذا الكلام صحيح عندما ترتفع الدعوة إلى القاضي وتتحول القضية من معصية ستر الله العاصي فيها إلى قضية مطروحة بين يدي القضاء، عندئذ لا تقبل التوبة إلا بهذا الشكل الذي قلنا مرارا والذي يسأل عنه الأخ السائل. لكن الرجل الذي قتل نفسا أو 99 نفسا ولم ترتفع قضيته إلى القضاء، لا ولي المقتول أو أولياء المقتولين رفعوها ولا أحد رفعها لسبب أو لآخر، هذا يدخل في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما بايع الأنصار بيعة العقبة الأولى، قال: فمن وفى ذلك فأجره على الله، ومن ارتكب من ذلك شيئا فعاقبه الله في الدنيا فهي كفارة له، ومن ارتكب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. إذن وهنا حالتان ما ينبغي أن يلتبس علينا الأمر فيهما، وكذلك الزنا. لو أن إنسانا ارتكب الزنا رفع أمره إلى القضاء، التوبة لا تكفي، بل لا بد إلى جانب التوبة من الحد، لأن ها هنا حقين اثنين: لم ترتفع قضيته إلى القضاء، ففي هذه الحالة يغنيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن الشارع ليحبذ له أن يمضي في ستره وأن لا يحول ستره إلى فضيحة. نعم. وآخر يقول لي: إنني قلت إن الإنسان مهما ارتكب من المعاصي والأوزار، فهو أحد شيئين: إما أن يستدرجه الله عز وجل في الدنيا ويعاقبه يوم القيامة، أو أن يبتليه بمصائب تغطي سيئاته في دار الدنيا. يقول الأخ السائل: نظرت إلى نفسي فوجدت نفسي معافا من كل الأمراض والأسقام والآلام، وقلت في نفسي قطعا أنا مرتكب للمعاصي، فلعل الله ادخر يعني عقابي يوم القيامة ويقول إنني تألمت وبكيت وكذا، لكن في اليوم الثاني وقعت في مرض هنا وإذا بالأمراض تأتيني في اليوم الثاني مباشرة إلى كثير من أعضاء جسدي حتى أقعدني المرض في البيت وشفيت بحمد الله. يقول: فهل أنا آثم على هذا التصور؟ المطلوب من الإنسان إذا وجد نفسه معافا أن يحمد الله على العافية وأن لا يستجر البلاء على نفسه جرا. لا يقول الإنسان: أنا الآن معافى لعلني ممن يستدرجهم الله، فيا رب لا تستدرجني أنزل علي المصائب. لا، بل اسأل الله العفو والعافية واستغفره من ذنوبك، فإن الله يغفر ذنوبك ولا يعاقبك عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الكلام الذي قلناه إنما ينطبق على رجل عصى الله ولم يتب، فهو إما أن يعاقبه يوم القيامة أو أن يريه جرائر أعماله ومعاصيه في دار الدنيا إن أحب الله أن يطهره من سيئاته في دار الدنيا، وإذا شاء الله أن يغفر له على الرغم من عدم توبته فالأمر إلى الله عز وجل. لكن القاعدة التي لفت نظرنا إليها البيان الإلهي أنه لا بد من التوبة، فإذا وجدت نفسك عاصيا ارتكبت من زمانك بعض المعاصي فالجأ إلى حسن التوبة، تب إلى الله عز وجل توبة نصوحا بصدق، وهذا يغنيك عن أن تجد العقاب في الدنيا أو في الآخرة. وأخيرا أخ يعني يلفت نظري مشكورا إلى أن صاحب المقال الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي في مجلة العربي هو الدكتور محمد أحمد خلق الله، صح؟ على كل هما كلاهما من مذهب واحد، حسين أحمد أمين ومحمد أحمد خلف الله وقائمة أخرى، هؤلاء كلهم مرتبطون ارتباطات لو شئنا أن نبينها ونفضحها لفعلنا. نعم، فلكن فعلا الذي كتب هذا الكلام فيما قلنا هو الدكتور محمد أحمد خلف الله. أبي رجيت عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من ذهونة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقيمه عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وإياها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتيني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم ورواه أيضا أبو داود ورواه أيضا الترمذي والنسائي وكثيرون. وفي بعض الروايات تفصيل أكثر لهذا الحديث، ورواية مسلم هذه يعني فيها شيء من الاختصار، والروايات المفصلة الأخرى فيها أن هذه المرأة لما جاءت تقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ثم قالت له الثانية فأعرض عنه، فقالت له أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ فوالله إني لحبها. نعم. عندئذ قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها وقال له أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. مناسبة هذا الحديث التوبة، توبة هذه المرأة والأثر الذي خلفته توبتها فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم. أما راوي الحديث فهو عمران بن الحصين رضي الله عنه، وعمران بن الحصين ذلك الصحابي الجليل الذي أسلم في غزوة خيبر، ثم كان من الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، كان مصابا بطائفة من الأمراض، وقد صح أن الملائكة كانت تسلم عليه وتصافحه، أن الملائكة كانت تتمثل له بشكل أناسي وكانت تصافحه، ثم إنه عوفي مدة من الزمن فاختفى هؤلاء الملائكة، ثم عاوده المرض فعاودته الملائكة. ومن أشد الأمراض التي أصيب بها الاستسقاء، وقد لازمه هذا المرض سنوات طويلة، وقد قلنا ذلك مرارا في مناسبات، حتى أثبته المرض على سرير من خوص النخل فلم يكن يقوى على النهوض عنه أبدا، وقد دخل عليه أخوه العلاء ابن الحسين رضي الله عنه فبكى، فقال له عمران رضي الله عنه لا تبكي، فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلي، أي أحب الحالات إلى الله هي أحبها إلي أنا. وقد توفي في عام 53 من الهجرة على ما أذكر، وقد أرسله سيدنا عمر رضي الله عنه ليفقه أهل البصرة. يقول عنه محمد بن سيرين رضي الله عنه: ما جاء البصرة رجل أعلم ولا أفقه ولا أورع من عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنه. عمران بن الحصين هو الذي يروي لنا هذا الحديث الذي يرويه مسلم في جملة من يروي في صحيحه. القصة عرفتموها، امرأة من جهينة او من غامد لعلها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، تقول له: يا رسول الله لقد أصبت حدا فأقمه علي. هنا عند هذه الفقرة مع تتمتها قد يفهم احدنا حكما مغلوطا في باب الحدود فيخيل اليه ان الانسان اذا ارتكب ما يستوجب حدا ان كان المرتكب رجلا او امرأة ينبغي عليه ان يصنع مثل ما صنعت هذه المرأة. اي ينبغي على الرجل او على المرأة ان تذهب الى القاضي فتعلن عن المعصية التي اقترفها او التي اقترفتها وتقر بذلك، وينبغي ان يطالب المرتكب الحاكم باقامة الحد عليه. وقد يستدل هذا الذي يتصور الامر على هذا النحو قد يستدل على ذلك بهذا الحديث، لكن هذا التصور غلط بالاجماع. والدليل على كونه خطأ ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت من عادته انه يعرض عمن جاء معترفا بارتكابه معصية تستوجب حدا من الحدود، وانما وقع ذلك في مرتين في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقع ذلك اولا بالنسبة لرجل من الصحابة اسمه ماعز، جاء فاعترف كما تعترف هذه المرأة فأعرض رسول الله عنه وقال له لعلك قبلت، فيعود فيصرح ويؤكد، يقول لعلك فأخذت، يعود فيؤكد، ثم قال أبيه جنون، قال لأصحابه أبيه جنون، هذا يعني تلميحا اكثر ودعوة الى ان يذهب ويقطع دابر هذا الكلام، حتى اذا لم يبقي ماعز رضي الله عنه سبيلا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأول عندئذ اقام عليه الحد. فعل الصنيع نفسه بالنسبة لهذه المرأة عندما جاءت هي الاخرى تعترف بانها ارتكبت زنا، ولذلك قالت له اتريد ان تردني كما رددت ماعزا، فوالله اني لحبلى. نعم، عندئذ لم يبق مجال امام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقاضي ان يتأول الامر، وإلا فعمله عندئذ يكون معارضة لحكم الله سبحانه وتعالى وإعراضا عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. عمل رسول الله هو الحجة وليس اعتراف الصحابي أو هذه الصحابية هو الحجة. لاحظوا ماذا نقول في مثل هذه الحالة، هذه المرأة جاءت تعترف ورسول الله يلمح لها ويشير لها ان تطوي الموضوع وتترك وتذهب قبل ان تقول الكلمة الجازمة الحاسمة في الموضوع. المعنى التشريعي كامن في عمل رسول الله لا في تصرف المرأة، ومن هنا قال الفقهاء يستحب للرجل الذي ارتكب معصية تستوجب حدا للرجل او المرأة، وقد ستره الله عز وجل ولم ينفضح امره ان يتقبل ستر الله عز وجل عليه وان يتوب توبة نصوحا الى الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك في توبته احدا غير الله عز وجل. والباري عز وجل ستيرا يحب الستر، سواء بالنسبة للانسان في حق نفسه او بالنسبة للانسان في حق صاحبه. والدليل على ذلك هذا التصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ايضا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عبادة بن الصامت في قصة البيعة التي ذكرناها، قال: فمن ارتكب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهي كفارة له، ومن ارتكب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، هذا إن لم يتب. فكيف إن تاب؟ المعنى ذلك أن الإنسان الذي ستره الله عليه أن يتقبل ستر الله سبحانه وتعالى له. إذا كان هذا الكلام هو الحق، وهو الحق الذي ذهب إليه عامة العلماء، طيب لماذا جاءت هذه المرأة تلح على أن يقيم عليها الحد؟ ولماذا جاء ذلك الصحابي من قبلها يلح هو الآخر ويعترف ويخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد؟ لماذا؟ أولا هذا التصرف من ذلك الصحابي أو من هذه خطأ قطعا، وكان الأولى بهما كما قلنا أن يتقبل ستر الله عز وجل. الأمر الثاني تحليل الموقف في هذه القضية، صحيح أن التوبة الإنسان مهما كانت جريرته عظيمة تذيب هذه الجريمة مهما كانت، صحيح هذا، ولكن من شأن الإنسان إذا استيقظ قلبه المؤمن بالله عز وجل وكان مؤمنا حقا بالله سبحانه وتعالى، من شأن هذا الإنسان بعد أن يصحو قلبه المؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يشعر بلواعد شديدة جدا تذيب فؤاده، ويخيل إليه من شدة ما يعاني أنه مهما تاب إلى الله ومهما قال بينه وبين نفسه لله: يا رب تبت إليك، يا رب أنا عازم على أن لا أعود، لا يجد أن لظى قلبه ينطفئ، ولا يشعر أن فؤاده يركن ويطمئن، فيندفع إلى الفرار من هذا الألم الذي يشعر به، ويندفع إلى الفرار من هذه الحرقة التي تستبد بمجامع قلبه، يريد أن يفر من هذا الشعور إلى ماذا؟ إلى إقامة الحد. فهي حالة شعورية تمتاب الإنسان المؤمن بسبب يقظة قلبه بعد أن ارتكب هذه المعصية. وهذه حالة أظن كل إنسان عصى الله من المؤمنين ثم تاب إلى الله يشعر به ويحس بهذا الإحساس الشديد، فعندئذ لا يمكن أن يقف في طريقه، أن تقف في طريقه هذه التذكرة، أن يقول له قائل: لا، استر نفسك ولا تقل لأحد وتب فإن الله يقبل توبتك. لظى فؤاده وهيجان قلبه وآلام ندمه لا تدعه، فهو في كثيرا من الأحيان يندفع بذهول إلى القاضي أو إلى الحاكم أو إلى من يمكن أن يقيم عليه الحد. هذا التصرف لا يعني أنه تصرف صحيح، هو خطأ، وكان الأولى به أن لا يفعل ذلك، ولكنه ليس خطأ بمعنى الاسم، هو خطأ في الاجتهاد، ولا شك أنه دليل في الوقت ذاته على مدى خوفه من الله وعلى مدى خجله من الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإيمان في قلب هذا الإنسان أقوى، وكلما كانت مخافة الله في فؤاده أشد وحبه له أعظم، كلما كانت لواعج هذا الشعور لديه أشد أيضا. هذا هو السبب الذي دعا ماعز، والذي دعا هذه المرأة الجهنية أو الغامدية إلى هذا الاعتراف وإلى هذا الموقف. إذا عرفنا ذلك نبني على هذا الحكم الذي يجب أن يعلمه كل منا: المعصية قطعا معصية، وهي إما أن تكون كبيرة أو صغيرة، ولا حد إلا على معصية كبيرة. المعاصي الصغيرة لا حد عليه، ولكن إذا انزلق الإنسان وارتكب معصية من هذه المعاصي فلا يفتح نفسه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يرنا صفحته، فإن يعني إن أرانا صفحته لابد أن نخبر بالظاهر. معنى الحديث لا أذكره بطوله. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام ينصح الإنسان الذي ارتكب معصية ثم نظر فوجد أن الله قد مد رواق ستره عليه، ينبغي أن لا يفضح نفسه، لنفسه وللمجتمع، لفائدتين: أولا من أجل ذاته، ثانيا من أجل فائدة المجتمع. كلما كانت المعاصي مكلوءة بالسر، كلما كانت ظروف العدوى أقل، وكلما شاعت المعصية كلما أصبحت ظروف العدوى أشد. المثل الاجتماعي: عندما يرتكب إنسان من الناس فاحشة فيجلس هاهنا وهاهنا وهاهنا ويتكلم عن هذه الفاحشة، إن متباهيا وإن نادما، أثر شيوع هذه الفاحشة ما هو؟ أن يعني يسهل تصور هذه الفاحشة في أذهان الناس، وأن تزول الرهبة منها من صدور الناس، وشيئا فشيئا يستسهل الناس الإقدام على هذه المعصية من كثرة شيوع الحديث عنها. من أجل هذين السببين فإن الشريعة الإسلامية تنصح هذا الإنسان بأن يصدر الستر على نفسه، وتطمئنه بأن الله سبحانه وتعالى سيرجع وسيعفو ويصفح. الشيء الثاني أيها الإخوة، تلاحظون أن سياسة المصطفى عليه الصلاة والسلام لم تختلف ما بين الرجل والمرأة بصدد هذه المعصية إطلاق. فكما أشار لماعز أن ينصرف ويطوي الحديث، أيضا أشار لهذه المرأة أيضا. من هنا نعلم أن وقع الفاحشة في ميزان الله عز وجل واحد، سواء كان بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، عقابهما واحد، وباب العفو عنهما واحد، وعرض اتساع هذا الباب امام توبة المرأة وامام توبة الرجل عرضا واحد، لا تفاوت ولا فرق. لكن كم من الناس من يجهل هذا المعنى، فيتصورون أن معصية الرجل أو الفاحشة التي يرتكبها من السهولة بمكان، فهو إن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، وربما ينسى الناس سيرته الاولى بعد حين من الزمن، ينسون بدليل انه بعد حين يخطب فيزوجونه ويكرمونه ولا يرون في سيرته الاولى ما تغض من مكانته عندهم ابدا. وان قيل لهؤلاء الناس انه كان بزمانه مرتكب كذا فيقول يا اخي تاب، لمن تاب تاب الله عليه. هذا التصور صحيح، تصور صحيح بشرط ان نتاكد ان الرجل قد تاب توبه نصوحا. اما المراه فاكثر المجتمعات الاسلاميه تنظر الى جريره المراه بعين اخرى، فاذا زلت المراه في هذا الطريق وارتكبت الفاحشه الذي انكسر فلا سبيل الى جبره ولا سبيل الى ان تلتئم اجزاؤه وتعود مرة اخرى، وانما السبيل عند كثير من الناس ما يسمونه بغسل العار، وغسل العار عندهم القتل، نعم، او يعني شيء اخر لا يقل عن مصيبة كبرى فادحة، نعم، يعني التبرع منها وبالتالي إلجاءها إلى أن تمارس المعصية احترافا بعد أن وقعت فيها خطأ. هذا خطأ فادح من هؤلاء الناس؟ لا، ليس خطأ فادحا بل هي جريمة كبرى في هذا الأمر. الذي يقوم الجنايات والجرائم هو الله، والذي يفاوت بينها ويصنفها ميزان واحد هو ميزان الإسلام فقط. ما في بعد ميزان الإسلام ميزان آخر لتقويم الحسنات والسيئات بشكل من الأشكال، وميزان الإسلام لا يفرق بين خطأ المرأة وخطأ الرجل إطلاقا بشكل من الأشكال. ولكن هؤلاء الناس عندما يفرقون وإن كانوا يلبسون على أنفسهم وعلى الناس يصورون أن الدافع هو الغير على الإسلام والغير على أوامر الله عز وجل، لكن في الحقيقة الدافع الحقيقي الأمامي سمعة الأسرة، ناس يقولوا عنا إلى آخره، هذه كلها إن حللناها وجدناها تصب في دافع الأناني. يعني أن الرجل يشعر بأنانية تجعله يضحي بإنسانة شأنها كشأنه تماما في سبيل أن يبقى رأسه عاليا أمام الناس، وفي سبيل أن لا يصيب رشاش هذه المعصية مكانته في المجتمع. ولكن هذا التصور غلط وخطأ كبير، ونحن دائما نقول نحن مكلفون أن نقرر تقاليد المجتمع ونوجه فهم المجتمع وقيم المجتمع وتصورات المجتمع إلى الخضوع لموازين الإسلام. نعم، ما الفرق؟ طيب لماذا معصية الرجل لا تنزل بمكانة الأسرة إلى الحضيض ومعصية المرأة فقط تنزل بمكانة الأسرة إلى الحضيض؟ ما الفرق؟ هذا التفريق لا يعرفه الإسلام أبدا، لا يعرفه دين الله عز وجل بشكل من الأشكال. أقول هذا لأننا أو أنا أتلقى بين الحين والآخر يعني بعض استفسارات خطيرة، وأسأل عن مشكلات هي ممكن أن تكون كالقنبلة الموقوتة إن لم نتداركها فلسوف تنفجر إن على الأسرة وإن على إنسانة ممكن ان تكون بريئة فيما لم تابت الى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فقلما نسمع او نجد اذنا واعية. اخر مرة منذ ايام قليلة يأتيني اخ فيقول لي عن زيد من الناس ان امرأته اصيبت بمصيبة يبدو في جسدها في جسمها، فايقظتها هذه المصيبة الى تذكر بعض المحرمات التي ارتكبتها. وكما قلنا مرارا ان من عادة الانسان، وهذا ما يؤكده القرآن لنا، اذا ابتلي بمصيبة التجأ الى الله عز وجل، واذا مس الانسان ضرا دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، تلك هي عادة الانسان. فلما وقعت في هذه المصيبة تذكرت بعض الاشياء التي كانت قد ارتكبتها، فايقظ ذلك شعورها الايماني، فالتهب عليها هذا الشعور اسى وندم، ولعلها تابت الى الله توبة شديدة ثم لم تقتنع بتوبتها، فجاءت تعترف امام زوجها بانها قد ارتكبت في وقت ما الفاحشة مرة او مرتين. وانها تائبة الى الله، ولكنها مع ذلك تقدم نفسها اليه ليقتلها وليقيم الحد عليها. نعم. ورجل يرسل الي يسألني ماذا اصنع وهل اقيم الحد، لم يتصور انه هو مكلف باقامة الحد. هذا الكلام الذي يسأل عنه مشكلة تتكرر كثيرا، والجواب الذي قلته وسأقوله لكم جواب ينبغي ان نمسك به بكلتا ايدينا وان نطبقه تطبيقا دقيقا. قلت له قل لهذا الانسان ليذكر قول الله عز وجل في اواخر سورة الفرقان، وقد عدد المحرمات الكبيرة التي نهى الله عنها، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل لهذا الإنسان ليتمل من هذه الآية من كتاب الله عز وجل وليصبغ بها قلبه ووجدانه وشعوره، وانطلاقا من هذه الآية ليتقبل توبة هذه الإنسان بصبر فحض، وليكرمها الإكرام العظيم، وليجلها الإجلال الوافي، فما قدمت نفسها قربانا لتوبتها إلا لأن توبتها قد بلغت الأوج. نعم. ترى لو أن رجلا زيد من الناس، رجل ارتكب هذه المعصية، نعم، عند الله في فرق؟ ما في أي فرق إطلاقا بين معصيته ومعصيتها. فلو أن هذا الإنسان جاء يجأر إلى الله بالشكوى والتوبة والإنابة لقبلنا منه ذلك بكلمتين، ولكن هذه تابت وندمت وآبت إلى الله ثم لم تجد ما يشفي غليلها إلا أن تعرض الأمر على زوجها فتفضح نفسها وتفعل كما فعلت هذه المرأة في حديثنا هذا، وتقول لزوجها أقم علي الحد واقتلني. نعم. لا يدري الزوج ماذا سيصنع، ولكن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. ولئن يعني استيقظ الرعونة النفسية بين جوانحه وسكرت الأنانية في كيانه
فقتلها فإن اسمه عند الله عز وجل أفظع وأخطر بكثير من اسمها. هي تابت لا ذنب عليها، أما هو فلسوف يرحل من هذه الدنيا وفي عنقه جريمة قتل إنسان بريء. هذا شيء. الشيء الثاني، كان الناس ولا يزالون وكلما أجبنا نجد الأسئلة تتكاثر. يتصور كثيرا من الناس أن أي زيد من الناس يقيم الحد، يعني الحد عبارة عن ما يشبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن أي رجل مسلم له الحق أن يحرك لسانه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكذلك أي زيد من الناس ممكن أن يقيم الحد. لذلك ما أكثر ما يعني أرى شباب في الواقع يسألوني أسئلة هي يعني تبعث السرور في القلب من جانب، لأنها تدل على مقدار موجة التوبة والإنابة إلى الله، ولكنها في الواقع ذاته تدل على يعني الجهل بالشريعة الإسلامية. شباب يسر أحدهم إلى أذني أنه قد تاب إلى الله لكنه قد ارتكب فاحشة من الأيام، فكيف يمكن أن يعني يقام الحد عليه؟ لمن الذي يقيم الحد عليه؟ نعم يا أخي ما في حد. الرب عز وجل أكرم وأرحم مما تتصور، أرحم بكثير بكثير. الحد عبارة عن عقاب أقامه الله لرجل لم يرتكب جريمة الزنا فقط، بل تطوح في ارتكابها في أوسع أسواق المجتمع. يا أخي يا أخي أرجو أنك تسمعه بس، والله أنا عم بصبر كتير بس أنت عم تشوشني يا أخي، أرجو أنك تسمعه بس ما تعلق، بنسى شغلات كتير بتحكي، ماشي الحال. أرجو أنك تصبر حالك إذا طبيعتك هيك، معلش. فهذا يعني الإنسان ينبغي أن يعلم أن كرم الله عز وجل أوسع بكثير بكثير مما يتخيل. الباري سبحانه وتعالى جعل العقاب لا على الجريمة، ولكنه جعلها على الكيفية التي ارتكب بها زيد من الناس الجريمة، ارتكبها متباهيا يتطوح بها في المجتمع بين الغادين والرائعين، حتى فاحت رائحة جريمته هنا وهناك. فالحد في الحقيقة ليس على المعصية، وإنما على المظهر الأناني واللامبالاة التي اتسمت بها فعلته الشمعاء. ومقياس ذلك وجود 4 شهود. متى يمكن أن يكون 4 شهود؟ لو لم يكن هذا الإنسان من اللامبالاة إلى أقصى الدرجات قد وصل. هذا هو السبب. فإذا لم يكن الحاكم قد وصل إليه الأمر اطلق، والمسألة بينك وبين نفسك، أو حتى لو شاع بينك وبين أصدقائك، فتب إلى الله توبة نصوحا واصدق مع الله في توبتك، وكن واثقا وموقنا أن الله عز وجل يقبل توبتك، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما بالنسبة للمرأة فالعجب كل العجب، من إنسان يعاكس سياسة رب العالمين في عباده. ما هي سياسة رب العالمين؟ نصح التعبير نقول سنة رب العالمين في عباده. رب العالمين يشدد عليهم في قوابل الأمور لكي لا يقعوا في مغباتها، ويرحمهم عند مغباتها. لكن كثير من عباد الله عز وجل يتساهلون في قوابل الأمور ويشددون على أنفسهم عندما يفلت الزمام وعندما تقع المعصية وتأتي ساعة التوبة الإلهية. لا. ليش عم تعكس الترتيب؟ رب العالمين بدل ما تشدد هذا التشديد يا هذا على زوجتك عندما سبق السيف العزل وأفلت الزمام من يدك، كان عليك أن تشدد في وقت التشديد طبقا لسنة رب العالمين في عباده، أي أن تسيرها على نهج الإسلام في لباسها، في حشمتها، في أخلاقها، في معرفتها لدين الله عز وجل، أن لا تتزوج إلا من إنسانة تطمئن إلى أنها لقيت من غذاء التربية الإسلامية ما يكفي ويكفي. هذا ما كان الباني عز وجل قد ألح عليك أن تفعله. فالغرابة كل الغرابة أن تجد إنسانا، لأن هذه المراحل لا يريد أن ينضبط ولا يريد أن يقيد نفسه بأوامر الله عز وجل، بل يناقش ويجادل. عندما نذكر بالحجاب 20 باب يفتح لنا مشان يناقشنا بالحجاب، عندما نذكر بالآداب الإسلامية في الاختلاط يتحدث ويتمشدق ويتنطع ويقول الكلام الطويل العريض في رد آداب الله سبحانه وتعالى، وعندما نتحدث عن آداب زيارة الأسر لبعضها بعضا، الرجال ينبغي أن يكونوا مع بعض والنساء مع بعض، وما ينبغي أن تكون السهرات مختلطة بهذا الشكل ولو كانوا أرحاما. ونقول لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحمل عندما سئل عنه قال إنه الموت، لأن أولاد العموم والبنات العموم وأولاد الخولة وبنات الخولة والسلايف والكنائن كلهم بيسألوا مع بعض، نحن قرايبين هذول أسرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا أكثر وقال إنه الموت. عندما نقول هذا الكلام أيضا لا يريدون أن يضبطوا أنفسهم به، وإنما يمعنى أن هنالك كثيرا من الأسر الملتزمة بحسب الظاهر المتمسكة. عندما تأتي ساعة سهرات من هذا النوع تقوم المشادات بينهم وبين أولادهم الملتزمين المتمسكين بدين الله. الأب الحجي المصلي اللي مصبحته بإيده لأخي طريقة ربما على شيخ من المشايخ، لا تشددها لا تعصبها، من جايب لها الشيء هذا وإلى آخره، ويصبح الولد مسكين أعاق لأبيه بسبب هذا الأمر. كل هذه المراحل التي أمرنا الله أن نكون أشداء فيها ما خزما، فعندما نقع في مغبة مخالفة أمر الله ونجد ثمرة هذا التساؤل، جريمة وقعت، إنسان زلت، نعم بسبب هذه الساعات وهذه الاختلاطات، وأنا أعلم الرسائل المحفوظة عندي التي ترسل إلي، نعم قريب عاد على قريبته استطاع إلى آخره، نعم ويصادف أن يعلم الزوج الخبر أو يعلم الأب الخبر، عندئذ تستيقظ الشهامة ولا تنام، عندئذ تستيقظ الغيرة دون أن تستطيع أن تكبح جناحها، عندئذ يشيع التمرد. أي تمرد؟ أي شهامة كاذبة هذه؟ الدين الإسلامي دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسط. دين الإسلام دين العدالة، أي المنهج السوي، لا إفراط فيه ولا تفريط. الإسلام لا يعلم هذا الغلو، الغلو في التساهل من قبل والغلو في التشدد من بعد، ولكن دين الله عز وجل مزيج متكافئ من المنهج الإنساني الفطري السليم السائغ. لا، التزم أوامر الله، التزم آداب الله سبحانه وتعالى، رب أسرتك على هذا الأساس، ساعة سير بناتك واولادك في هذا الطريق. عندما تكون زوجا خذ ميراث هذه الرعاية من الاسرة بالنسبة لابنتها، وقم انت ايضا بما ينبغي ان تقوم به.
عندئذ ستجد ان هذه الفواحش او هذه الجرائم التي يعني الانسان يحاول ان يفر منها ستجد انها اختفت،
ولن تقع الا في حالات نادرة جدا. واذا وقعت الجريمة في حال نادرة فان الباري سبحانه وتعالى وقد امرك فاطعت وربيت اسرتك على هذا المنوال يخبرك ان الله عفو غفور، وليس بين هذا الذي ارتكب هذه الفعلة وبين غفران الله الا ان يعلم عن التوبة والانابة الى الله سبحانه وتعالى. نعم، فالغرابة كل الغرابة من اناس يسألونني ماذا يصنعون وهل يجوز للرجل ان يقيم الحد على ابنته. انظر فاجد ان هذا الانسان لا يحرم حلف ولا ينضبط بشيء من آداب الإسلام في علاقة الرجال بالنساء في بيته أبدا. وأخيرا يأتيني ليستشيرني في القتل، يأتي. وحدث هذا ما أكثر ما قيل بعد وقوع الواقع، رجل لا يبالي بتربية أولاده وبناته تقدمية إلى آخر الحد، تقدمية طبعا مغلوطة، والله لا تقدمية بعد دين الله، ولم أجد سلوكا يسير الإنسان في سلم من الصعود إلى أعلى قمم الإنسانية تقدما إلا دين الله الحق أبدا. لكن ما أكثر ما يخيل إلى الإنسان أنه يصعد وهو في الواقع يهبط، ما كثير هذه الحالات. نعم، هذا الانسان لا ينضبط بشيء من هذه الاشياء. وانا اعني ما اقول، اتخيل اناسا اعني ما اقول فيهم. اخيرا تقع النهاية المتوقعة التي من اجلها شرع الله هذه الضوابط، ويأتي من يقول للوالد ان ابنتك قد فعلت كذا وكذا وانها اتخذت لنفسها صاحبا وان الجريمة قد وقعت. هنا يتحول هذا الانسان الى سبب، ويتحول هذا الانسان الى انسان شهم. ماذا يصنع؟ يدس لابنته سما في طعام، نعم، وينظر الى ابنته وهي تتناول هذا الطعام ثم تخر ميتة، نعم، وكأن الرجل قد ادى عملا بطونيا بهذا الشر. انت في هذا مجرم في اول امرك وفي اخر امرك. في اول امرك مجرم لانك لم تنفذ تعاليم الله عز وجل التي كانت تقيك وتقي ابنتك من هذه النهاية، وفي النهاية مجرم ايضا لانك ارتكبت شيئا لم يأذنك الله سبحانه وتعالى ان ترتكبه اطلاق. الباري عز وجل يتوب، كان عليك فوق الجريمة التي ارتكبتها ان لا تضيف اليها اخرى، ان تأتي الى ابنتك فتأمرها بالتوبة وتعيدها الى حضيرة الاسلام، توعد وتهدد ولكنك تفتح صدرك كما امرك الله سبحانه وتعالى بقبول التوبة. هذا هو الاسلام ايها الاخوة. فاعجب لانسان بعد هذا كله يشمئز من الارتباط بالاسلام ومن الانضباط بدين الله سبحانه وتعالى. اقام رسول الله الحد على هذه المرأة وامر بها، وفي رواية انه اشترك ايضا في اقامة الحد، ثم ان رسول الله صلى عليها. هذا هو الصحيح، ان رسول الله صلى عليها. اولا هذا فيه الرد الصريح القاطع على الخوارج الذين يقولون ان ارتكاب المعصية مكفر. خوارج
ارتكب يقول اذا الانسان ارتكب المعصية بعض يقول حتى اي معصية والبعض يقول من الكبائر ارتد ما عاد يكفي ان الله تاب عن المعصية لا بدي يقول تاني خطر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ويرجع الى الاسلام فمعنى ذلك توبة هذه المرأة مو مقبولة لانها هي تابت عن الزنا ما رجع دخلت الاسلام امام مبالا انه كفر النبي عليه الصلاة والسلام ليش صلى عليها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها دليلا على انها مسلمة مؤمنة اذا فالمعاصي الكبيرة لا تخرج الانسان من حظيرة الايمان ابدا اما سؤال سيدنا عمر رضي الله عنه لرسول الله فليس اعتراضا ولكنه استفهام يعني يا رسول الله أيجوز ان تصلي عليها وقد اقمت عليها حد الزنا كيف هذا سؤال استفهام في امر استغربه عمر رضي الله عنه فجاء جواب الرسول والله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لوسعتهم وان وجدت افضل من ان جابت بنفسها لله عز وجل هذا الكلام العظيم هذا ايضا قاله في حق سيدنا الراعز رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا بلالي على ان اقامة الحج ومكانة هذا الذي اقيم عليه الحج عند الله شيء اخر فما ينبغي ان نتصور ان اقامة الحج يعني ان هذا الانسان مرهون عند الله مقبح عند الله وان الله سبحانه وتعالى لم يتقبله عنده لا هذا غلط ولا يجوز ذلك حكما امرنا الله عز وجل نقيمه اما ما وراء ذلك فلا هذا ان كانت شروط اقامة الحج موجودة وكما قلت لكم من اهم شروط اقامة الحج ان يكون الذي يقيم الحج هو الامام والامام بنفسه او يوكل القاضي بذلك فاذا لم يكن القاضي يقيم الحج لنفرض ان الله يعني ثبتت موجباته عند القاضي او ثبتت موجباته ولم يقيمه ما بده يقيم الحج رغم ان ثبتت موجباته فالانسان المرتكب للفاحشة لا داعي له الى ان يبحث عمن يقيم عليه الحج ابدا وانما كفارته التوبة وحدها ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من التوابين والحمد لله رب العالمين